نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الدرس اليوم هو في التفسير، والكتاب هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله، وموضوع الدرس هو الآيات الكريمات من سورة المائدة من رقم 41 إلى 44. سبق الدرس بعرض شيء من معانيها، وبقي بقية نكملها هذا اليوم إن شاء الله. وقبل ذلك نعيد تلاوة الآيات. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الحكيم، ووفقنا لاتباع سنة نبي الكريم، اللهم صل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كنا قد وقفنا على ما ذكره الحافظ ابن كثير من سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات، بعد أن ذكر السبب الأول وهو أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، فأتيا للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يحكم بما تواطؤوا عليه من تحريف لهذا الحكم، وهو التحميم. وكما يقولون نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، وهذا تحريف الحكم الذي هو في التوراة هو الرجم، كما نزل في القرآن الكريم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروا التوراة ويتلوها إن كانوا صادقين، وجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر القارئ بآية الرجم وضع يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما. قال الحافظ ابن كثير: وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، يعني شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لما شرع لهم في التوراة. قال: ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. هذا من الأمور التي أراد الله عز وجل أن يفضحهم فيها. فالمقصود هو تقريرهم على ما بأيديهم وإثبات أن ما نزل في القرآن من الحق متفق مع ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، ولفضحهم وإظهار ما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به، فلما اعترفوا به مع علمهم على أو مع عملهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم. ولا شك أن هذا هو ديدنهم، أهل عناد وأهل تكذيب وأهل إفساد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم بما شاء. قال: وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم. كان الحق لهم، أتوا إليه مذعنين، وإذا كان عليهم ولوا مدبرين. فحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إيمانا منهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم، لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا: إن أوتيتم هذا، أي الجلد والتحميم، فخذوه، أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي احذروا من قبوله واتباعه. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة، كما قاله ابن مسعود وغير واحد، أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه؟ النجس نجس، مهما طهرته لا يطهر، هو نجس بحد ذاته. فمن كانت هذه صفته، صفة الخبث، أكالون للسحت، سماعون للكذب، أكالون للسحت، فكيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب الله له؟ ثم قال لنبيه: فإن جاءوك أن يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال: ستأتي رواية عن ابن عباس في شأن النسخ في تفسير الآية 48 منها، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. قال: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة، يعني ما يقال مثلا إن هؤلاء اختاروا شيئا فأنا أحكم بينهم فيما اختاروه، اختاروا قوانين وضعية مثلا وألزموا بها مجتمعهم، فالقاضي يقول أحكم بينهم بما وضع لهم، لا، احكم بينهم بالقسط، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين يريدون غير الحق، يريدون أهواءهم، فالله سبحانه وتعالى يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة، في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليس بهم خفاء الحق وإنما الذي بهم عدم إرادة الحق. ثم مدح الله التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى ابن عمران، فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد، والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون، أي لا تخافوا منهم وخافوا مني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما، وهو كما قال لا بد من توضيح هذا الموضع إن شاء الله. سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات، وإذا كان أبو أنس مستعدا يعرض لنا ما ذكره هنا فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه: سبب آخر في نزول هذه الآيات. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق، فقالت الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم.
ضيما منكم لنا، يعني أنتم علوتم علينا أو أنتم قهرتمونا، وفرقا منكم خوفا منكم. نعم.
فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة وقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم
ضعف ما يعطيهم منكم،
ولقد صدقوا
ما أعطونا هذا
إلا ضيما منا وقهرا لهم.
فدسوا
إلى محمد
من يخبر لكم
رايه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه.
أي نعم، من وراء الكواليس أرادوا أن يمهدوا. أي نعم، كما يقال من وراء الكواليس. نعم.
فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم.
هؤلاء هم الطابور الخامس المنافقون، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ليخبروا لهم راي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر، إلى قوله: الفاسقون. ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. رواه أبو داود بنحوه.
ورواه أبو داود بنحوه.
ورواه أبو داود بنحوه.
يعني المسند ذكر موضعه في المسند 12 و22، يعني 12 و200 و2000 صفحة، 12 و200 و2000 في المسند، وإسناده صحيح قال، وهو في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد والطبراني، يعني قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. وقال أيضا روى أبو داود بعضه، والحاصل أنه صحيح. نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما نزلت في الدية،
إنما أنزلت في الدية،
إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، تؤدى الدية كاملة، تؤدى الدية كاملة.
أي نعم، تؤدى الدية، تؤدى الدية كاملة،
كاملة.
أي نعم.
وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية،
يودون نصف الدية،
فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان.
يمكن تعدد السبب، ما يمنع أن يكون تعددت صور السبب. نعم.
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه.
أي الطبري من طريق ابن إسحاق، والمسند وأبو داود من طريقه أيضا، وهو في سيرة ابن هشام، وفيها أن قوله والله أعلم أي ذلك كان من كلام ابن إسحاق، من كلام ابن إسحاق. نعم، في السيرة. على كل حال يمكن، يجوز أن يتعدى، أن تتعدد صور السبب، والعبرة بعموم اللفظ. نعم، لا بخصوص السبب. نعم.
ثم روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضيري رجلا من قريظة ودي 100 وسق من تمر، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلي، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم بنحوه. نعم. وهكذا قال قتادة ومقاتل ابن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد.
نعم، هذا الحافظ نعم يقول وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآية في ذلك كله،
فنزلت هذه الآية في ذلك كله والله أعلم.
والعبرة بعمومها، كل صورة، يعني مثل هذه الصورة تندرج تحت حكم الآية. نعم. ولهذا
قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري، وهي علينا واجبة. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم، قال ذلك الكفر،
ذاك الكفر،
ذاك الكفر.
ثم تلا الرشوة في الحكم أو في الحكم بغير ما أنزل الله في الهوى، قال ذاك الكفر. نعم،
قال ذاك الكفر. ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم.
وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وروى ابن جرير عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، قال هي به كفر. قال ابن عباس قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء
يعني كفر دون كفر.
اي نعم. وقال عطاء
كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ولفظه قال الحاكم، الحاكم في الجزء الثاني صفحة 13-300 ولفظه إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا. هذا كلام أحمد شاكر. نعم، وهو كلام جدير بالعناية والتأمل. قال وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلس في جدال الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلس أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري. قال أحمد شاكر وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا، فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. قال: فروى الطبري عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال: نعم. قال: فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فقالوا: لا والله، ولكنك تفرق، يعني تخاف. قال: أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. هذه رواية الطبري. قال: ثم روى الطبري نحو معناه وإسناداه صحيحان، فكتب أخي سيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه. قال: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. قال: اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء، اضعوا تحتها خط، اتخذهما رأيا، الحكم بغير ما أنزل الله بهذا، يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. هذا يرى صواب مخالفة شريعة الله، فلا شك أن هذا واضح أمره. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول، فأبو مجلز لاحق بن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليا رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين، فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس ابن شيبان ابن ذهل وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر، وهم نفر من الإباضية كما في الأثر 26 لآخرة، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجرى على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، يعني ما دامهم معترفين أنهم أصابوا ذنبا فبذلك لا يخرجون من الملة، لا يكفرون لكن يكونون عصاة، إن ماتوا عليه من غير توبة فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم عذبا وإن شاء عفى عنهم فضلا، هذا من حيث العموم. أما من يعنيهم هؤلاء الخوارج فهم الصحابة رضوان الله عليهم، قد لا يصح ما نسبوه لهم وما يصح منه مغمور في جانب فضائلهم، وقد يكون قد أصابهم من المكفرات من المصائب ما كفر الله به عنهم، والمظنون فيهم أنهم يتوبون رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أبو مجلس يقول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، هذا القانون الذي يخالف شريعة الإسلام هو الطاغوت، ونحن يجب علينا أن نكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. كما ذكر ذلك أو قرر ذلك مفتي هذه البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم، قال فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. رؤوس الطواغيت خمسة، فأحدهم أن حكم بغير ما أنزل الله حكما عاما، يعني مثل ما يذكر هنا، استبدل الشريعة بالقانون في الأموال والأعراض والدماء، أو ألزم يريد التحاكم، وهذا أيضا من رؤوس الطواغيت الخمسة. قال: ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحمد شاكر، يعني طبعا الزحف الأوروبي والزحف بقوانينهم هو يعني ذاك الزحف. قال: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ هذا قالوا، يعني نعم، يقولون بهذه المقالة أن الشريعة نزلت لأناس أو لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها في انقضائها. ما يقول هذه المقالة إلا كافر والعياذ بالله. قال: ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان، هي واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون طبعا يعني الجاهل بالشريعة، إذا كان جهل بعد الاجتهاد وبعد استفراغ الوسع فهو معذور، أما إذا كان جهله بسبب تفريطه عما لا يسعه جهله، أو بسبب إعراضه عن معرفة حكم الله ورسوله، فهذا معرض، هذا ما أظلم منه إذا ذكر ثم أعرض. لكن الجاهل الذي استفرغ وسعه وبذل جهده هذا معذور. قال: وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، ذنب ما يخرج من الملة، والتوبة تنال حتى الشرك، حتى الشرك، المشرك إذا تاب تاب الله عليه، لكن يقصد يعني ذنب ما يخرج من الملة. قال: وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مجتهدا. ما هو معناه متأول؟ يلوي النصوص حتى توافق الهوى، لكن حسب ما يظهر له، حسب ما يظهر له من تأويل النص، من تفسير النص، مما يؤول إليه النص. قال: وإما أن يكون كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا. قال: وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فلذلك لم يكن، فذلك لم يكن قط. يعني ما في أحد يحكم بحكم أهل الكفر معجب به، إذا كان معجبا به مزدريا لحكم الشريعة فهذا لا شك أنه كفر. قال: فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فنعم، قال: فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. وكتبه محمود محمد شاكر رحمه الله. فكل حال نقف على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى، نتوسل إليه سبحانه ونقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.